بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليه دائرة السوء، الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنفا على القدر وملامة عليه وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا الباب له تعلق بالباب الذي قبل ذلك الباب، باب ما جاء في سد الريح، قبله باب ما جاء في اللوم. وتكلمنا هناك عن آية آل عمران، والمؤلف هنا رحمه الله تعالى يكمل الكلام على هذه الآية الكريمة في قصة أحد، في قصة غزوة أحد وما حصل على المسلمين. وتكلمنا هناك على بعض المباحث المتعلقة بمعنى لو وما فيها من الاعتراض على القدر والاعتراض على الشرع. هنا في مبحث هذه الليلة موضوع مهم جدا لكل إنسان مسلم، هو موضوع الظن، الظن، سوء الظن بالله. وإذا أحببنا أن نقاعد فنقول هذا الباب يتكلم على، يحث على حسن الظن بالله ويحذر من سوء الظن بالله. وسوء الظن بالله في اعتراض على القدر واعتراض على وطعن في ربوبية الله جل وعلا وطعن في أسماء وصفاته. بعض الناس يقول يعني ايه دخل سوء الظن بالله، ايه دخل سوء الظن بالله في حياتنا؟ نقول كما قال المؤلف: فتش نفسك وفتش من شئت، يعني ابعث الشرارة، حرك الشرارة في الإنسان واسأله ايه رأيك فلان. شوف واحد مثلا شغال شغلة يعني من المهن التي لا يحبها الناس يقولون دنيئة، مثلا شوف واحد زبال مثلا فلان تبني مين ربنا فلان من العيلة الفلانية وابويا فلان وجدي فلان. طيب انت راضع عن شغلك؟ بدي اقول لك طبعا، لان كان المفروض اكون رئيس مجلس المدينة مش زبال، رئيس مجلس المدينة. ليه؟ لان بفكر احسن رئيس مجلس المدينة وعندي افكار وعندي ترتيبات ادارية تخلي فرص كردي احسن من احسن مدينة في العالم. بس الناس مش فاهمة نصيبي كده اعمل ايه حظي كده، وإلا مش مكاني مش مكاني. انتشر عند الناس كلمات يروجونها بينهم فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، كلمات قبيحة. بعضكم أو كلكم يعرف بعضا منها، والبعض قد يخفى على بعض الناس. من تلك الكلمات التي تعرفونها ما هو منتشر عند الناس يقول لك يدي الحلق للي بلا ودان في اللغة العامية، يعطي الحلق للتي بلا ودان بلا أذان. هذا معناه ماذا؟ معناه طعن في حكمة الله وفي أفعاله سبحانه وتعالى. يعني يدي الحلق اللي ما عندهاش ودان لما تستهلش، يدي الحلق لما تستهلش سبحان الله. لو قيل هذا الكلام لواحد منا إداري في منطقة أو مدير أو رئيس في مكان، أو حتى مجموعة من الأولاد قالوه لأبيه أنت بتدي للي ما يستحقش، فيغضب الشخص ويغضب الأب ويغضب المدير والرئيس. إزاي؟ يعني أنت طبعا في عقلي وطبعا في علمي طبعا في حكمي هذا شخص عادي يعترض على وليدي أو على رئيسه يحصل عليه هذه. فكيف بالخالق الحكيم العليم الخبير يعترض عليه الإنسان المسكين الفقير الضعيف، يعترض على حكمه، يعترض على قدره، يعطي الحلق اللي بلا ودان سبحان الله. ماذا يعني هذا الكلام؟ طعن في أفعال الله، طعن في حكمته، طعن في مقتضى معاني أسماء وصفاته، طعن في قدره، طعن في تصرفه جل وعلا في ملكه. هذا كثير منتشر بين الناس، اعتراض على الرب جل وعلا في أحكامه القدرية، وبعضهم يعترض على أحكامه الشرعية كما قلنا لكم من قبل على المعري عندما يعترض على حكم قطع اليد إذا سرقت في ربع دينار يد ب500 عجد، ما بالها يد ب500 عجد وديت، يعني يدها ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول هذا التائه المسكين تناقض ما لنا إلا السكوت عنه نعوذ بمولانا من النار. فقيل له قل للمعذري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عارم. كل المعري عار أيما عار، عار عليك يا المعري وأنت جاهل، جاهل بأحكام الرب جل وعلا، جاهل بالشريعة، وليس عندك تقى تعترض على أحكام الرب جل وعلا الشرعية وعلى أفعاله جل وعلا وعلى ما أمر به شرعا. من الكلمات الرائجة عند الناس في هذا الباب الخطير، وهذا الباب يعني سنكمله إن شاء الله هذه الليلة، إن هذه الليلة آخر درس إن شاء الله قبل رمضان، ولكن هذا الباب لو كان عندنا الوقت ما شرحناه في عدة غدروس لأهميته، لكن سنحاول إن شاء الله نختصر في التعليق عليه حتى لا نبقي له بقية بعد ذلك إن شاء الله، يعني بعد رمضان. من الكلمات الرائدة عند الناس قولهم رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل على المجانين، هذا طعن في تقدير الله جل وعلا، طعن في تقديره وأنه جل وعلا الرزاق ذو القوة المتين، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزق الهبل على المجانين. هل أحد من الناس عاقل أو غير عاقل يستطيع أن يرزق أحدا؟ الملك كله لله سبحانه وتعالى، والأمر كله له وبيده الأمر، وله الحكم سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك، إزاي تقول رزق الهبل على المجانين؟ في حد حتى من العقلاء يستطيع أن يرزق أحدا فضلا عن الهبل أو المجانين؟ أيضا من الكلمات التي عند بعض الناس يقولون أبكي على الزمان إلا عمل قصير شمعدان، اللي خلى القصير شمعدان أبكي على الزمان، وهذا فيه سب بالدهر، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق الليل والنهار، يقلب الليل والنهار، ومن سب الليل والنهار هو الزمان فقد سب خلق الزمان، وفيه سب القدر، فربنا جل وعلا له الحكمة البالغة، اقتضت حكمته أن يكون هذا كذا وذاك كذا، وأن يفضل بعض الناس على بعض في الرزق وفي العقل وفي المكانة وفي غير ذلك، فهذا الاعتراض فيه اعتراض على قدر الله جل وعلا وعلى أفعاله. ابن الجوزي رحمه الله تعالى يذكر كلمة جميلة يذكرها صاحب الآداب الشرعية ابن مفلح في المجلد الثاني صفحة 291، يقول ابن الجوزي من لم يحترز بعقله، من انتبه الكلمة، من لم يحترز بعقله من عقله هلك بعقله، من لم يحترز، يعني قال بعض الحكماء من لم يحترز بعقله من عقله هلك بعقله، يعني لو انت مشيت وراء العقل كل شيء العقل يدمر. ثم يفسرها يقول وهذا كلام في غاية الفصل. ليه كلمة هي كلمة جميلة؟ يقول فإن إذا قلنا العقل هو حكيم، يعني رب جل وعلا حكيم، قال لا شك في ذلك، يعني أي عقل عاقل فعلا ليس عقل ضال، يقول ويوقن ويعترف بحكمة الرب الجليل سبحانه وتعالى، لأن الكون الذي تراه أنت أمامك يدل على الحكمة والإحكام، الحكمة والإحكام، وهذا موضوع تكلمنا فيه من قبل باستفاضة، الكون الذي تراه الآن في غاية الحكمة والإحكام. إذا قلت العقل هل الله جل وعلا حكيم؟ يقول نعم لا شك في ذلك، خلاص إذا هذه مقدمة اعترفنا بها. طيب ثم يقول لأني قد رأيت عجائب أفعاله المحكمة، العقل يقول رأيت في الكون عجائب أفعاله المحكمة، ترفع الشمس في مكان وتغرب في مكان لا تتجاوزه في أيام محدودة في الشهر في السنة، القمر كذلك، النجوم، الفصول، إلى غير ذلك، لأني قد رأيت عجائب أفعاله المحكمة فعلمت أنه حكيم، خلاص هذه انتهينا منها. فإذا رأيت، يعني العقل رأى ما ظاهره ينافي الكتاب ينافي الحكمة، يعني شفت حاجة تقول له الحاجة دي ما مش مضبوطة في ظني. فإذا رأيت ما ظاهره يناسب الحكمة نسبت العدل إلي. يعني قلت لا ده اللي مش فاهم، أنا اللي مش فاهم، أكيد في حكمة غائبة عني. لأن المقدمة الأولى خلاص واضحة، الله جل وعلا حكيم وأفعاله كلها في غاية الحكمة. فإذا أنت شفت شيء تقول إزاي الشيء ده موجود في الشريعة، إزاي الشيء ده موجود في القلم، لا ترجع تقول لا ده أنا اللي العجز في ذهني مش قادر أفهم صح في حاجة، نسبت العجز إلي. ولو لم يكن في ذلك إلا أن المراد تسليم العقول لما ينافيها، يعني حتى لو انت مش قادر تفهم يقول فذلك عبادة العقول، يعني العقل له عبادة، العقل له عبادة، من عبادة العقل هو اذا عجز عن فهم شيء يسلم خلاص. العقل له عبادة، ليس كل شيء يستطيع ان يصل اليه، وقلنا لكم على هذا امثله كثيره من قبل، ليس كل شيء يستطيع ان يصل اليه العقل، فإذا عجز عن الوصول لشيء يسلم لحكمة الرب الجليل، وهذه عبادة العقل. وقلنا لكم مرة بأن العقل لا يستطيع أن يفسر كنه نفسه، لا يستطيع عقلك أن يفسر لك كيف يعمل ولا كيف يشتغل. لو خدنا عقل واحد عبقري ومتميز في فن من الفنون أو في عدة فنون، في الفيزياء، في الكيمياء، في القراءات، في الحديث، في أي شيء، وقلنا نريد أن نستفيد من عقل هذا العقل بعد موته أو في حياته، فنأخذ هذا العقل نفتح العقل. أين العلم الذي فيه؟ أين الأحاديث؟ أين القراءات؟ أين الفيزياء؟ أين الكيمياء؟ أين قواميس اللغة العربية التي يحفظها؟ ماذا سنجد داخل العقل؟ هل سنجد مجموعة من السيديهات مليئة بالموسوعات او الهارد ديسكات المليئة بالمعلومات؟ اين هذه المعلومات؟ كيف يفكر هذا العقل؟ كيف يعمل؟ كيف يخزن هذه المعلومات لسنين عددا؟ وكيف يفكر في المستقبل الذي لم يأتي ويرتب اموره؟ واين يضع المعلومات الشرعية والمعلومات العقلية والحسابات والذاكرة؟ فين؟ عندما نفتح العقل هذا الشيء إذا العقل نفسه يعجز عن أن يفسر لنا نفسه، فكيف يعترض هذا العقل المسكين على أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وخالق الخلق أجمعين؟ إذا حصل عنده شيء ظاهره أنه لا يفهمه فينسب العجز إليه ولا يقع في حكمة الله سبحانه وتعالى. هذا الإخوة مسألة لابد أن يضع كل انسان في نفسه، لاننا سناتي الان لكلام اخطر من هذا. يقول ابن جوزي قال وصار هذا كما خفي عن موسى حكمه فعل الخضر. موسى نبي وبشر ويمشي مع الخضر، وقيل انه نبي وقيل انه صالح ومن البشر، ويفعل الخضر افعال خفى على موسى حكمتها، فيعترض كل فعل يفعله الخضر يعترض عليه. لماذا يعترض عليه؟ لاختلاف العلوم، لاختلاف الفهم واختلاف العلوم، وموسى لم يصدر وبين له الخضر انه ما يفعل هذا عن امره وانما يفعله عن امر الله جل وعلا وفارقه. فهذا بشر يعترض على بشر في شيء يفعله على وجه الصواب وهو لا يرى صوابا، فحصل هذا الاعتراض باختلاف العلوم. يقول وقد يخفى على العامي ما يفعله الملك، الرئيس مثلا او السلطان او الامير قد يامر بامر مثلا يقول الطريق الفلاني خلاص اغلقوه وافتحوا الطريق الاخر، الكوبري المؤدي الى البر الثاني اغلقوه وافتحوا الكوبري الاخر. الناس تعترض ازاي الكوبري هذا احنا كنا اقرب لنا واحسن لنا، لكن اكيد ان فيه هذا النقل من كبر الاخر او طريق الاخر فيه حكمة وفيه علة لا يفهمها هذا العالم. يقول فقد قال المتنبي يدق على الافكار ما انت فاعله. يعني قد تفعل فعل كثير من الناس يتحيرون فيه. ثم قال ذكر كلام ابن عقيل الحنبلي في كتابه الفنون، وهذا الكلام في الحقيقة مطابق لما نحن فيه. يقول ابن عقيل صاحب كتاب الفنون الذي هو 300 مجلد ورآه بعض الناس كابن حزم، يقول ابن عقيل الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة، المراكب يعني الآن السيارات يعني لبان ما يركب فيها يتحركون فيها، إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة، شاف عربية فخمة مزينة آخر مظل ودارا مشيدة، دار كبيرة قصر مملوءة بالخدم والزينة، شاف واحد عنده عربية وعنده قصر مليء بالخدم والزينة، يؤتى فيه بأطايب الطعام صباحا ومساء، ماذا يقول هذا العامل؟ اسمع، قال انظروا ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم. نشوف دول ناس عصاة وفسقة وقد يكونون كفرة، ربنا بيعطيهم مع سوء أفعالهم. انظروا ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم ولا يزال يلعنهم، يلعن هؤلاء الناس ويذم معطيهم، يذم من أعطاهم الله، يذم من أعطاهم. شوف يعني راكب عربية 2010 هو أصلا ما يستحقش حتى يركب عجلة ولا حتى يرضى يبص. سبحان الله، أنت تذم المعطي. شوف قاعد في خط كذا متر 500 متر وأنا قاعد في عشة أو في شقة أوضة وصالة فوق السطح، دي ينفع بالله عليك؟ دي حكم؟ دي عدل؟ طب دي يرضى مين ولا دي يرضى مين ده؟ سبحان الله، أنت تقسم يا أخي، أنت تقسم الأرزاق هذا الكون. لو جعل لك القسمة لكنت أبخل الناس. انظر ماذا يقول، ودارا مشيدة مملوءة بالخدم والزينة، قال انظروا ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم ولا يزال يلعنهم ويذوق معطيهم، حتى يقول فلان يصلي الجماعات والجمعة ولا يؤذي الدرب، يعني لا يؤذي احد حتى النمل لا يؤذيه، يعني يريد ان يعترض يقول له شوف دولة ربنا اعطاهم الاشياء دي، وفلان هذا الذي مواظب على الجمع والجماعات وما يؤذيش، لا يؤذي انسان حتى النملة ما يؤذيها، اسمع لا ولا يؤذي الدرب يعني النمل. وذكر كلاما ثم قال ويظهر الإعجاب كأنه ينطق، يعني كأن حاله يقول لو كانت الشرائع حقا، لو كانت الشرائع هذه حقيقة لكان الأمر بخلاف ما نرى، يعني لسانه حالي يقول هكذا، يقول الكلام ده يعني أكيد الكلام ده مو صح، لو كانت الشرائع حقا لكان، يقول بعد ذلك وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا، يعني يقول لو انت عاوز الصح يبقى اهل الصلاح هم اللي يكونوا اغنياء، اللي بيصلي له وبيحضر الجمعة والجماعات هو دي المفروض يبقى غني، والفاسق زي اللي بيعمل كل المعاصي دي المفروض يبقى ايه، يبقى فقير. ونسي هذا ان الدنيا لم يجعل الله جل وعلا كما قلنا جزاء لمحسن، فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن اذا لم يكن لظالم فيها، اذا لم يكن معاش فيها لظالم، لو رضي الله جل وعلا لو رضي بالدنيا جزاء لمحسن اذا لم يكن فيها معاش لظالم، لقد جاء فيها الانبياء كرامة وشبعت فيها بطون البلاد البهائم، البهيمة ممكن تلاقيها شبعانة طول اليوم شبعانة، حطيتها البلسيم قدامها والمية وقاعدة تاكل وتشرب طول اليوم واسمها بهيمة، هل هذا يدل على فضلها وكرامها عند ربها ومكانتها؟ لقد جاء فيها الأنبياء كرامة وشبعت فيها بطون البهائم. إذا ربنا جل وعلا لم يرضى أن تكون الدنيا جزاء لمحسن فأعطى الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، والدنيا لها أسباب من سعى إليها نالها. فيقول الإنسان كان هذا المتكلم لو كان الأمر على الصواب لكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا. وذكرنا في بعض الدروس لما عمر دخل على السلم ورآه نائما على حصير وقال فارس والروم ينامون على كذا، فقال له سكلتك أمك ابن الخطاب أما تحب أن تكون لهم الدنيا ولهم الآخرة؟ قال ابن الجوزي أو قال ابن الجوزي ودخلت على صدقة ابن حسين الحداد وكان فقيها وعليه جرب، يعني هذا رجل فقيه لكن ابتلي بالجرب، فقال ينبغي ان يكون هذا على جبل لا علي، يعني هذا الرجل الفقيه صدق ابن حسين الحداد كان عنده اعتراض على القدر، يقول ينبغي ان يكون هذا الجرب على جبل وانا لا استحق هذا الجرب، ينبغي ان يكون هذا على جبل لا علي. ثم يقول ابن جوزي وكثير من العوام اذا راى رجلا صالحا مؤذى، يعني رجل صالح ابتلي بمرض او بمشكله او بمصيبه او غير ذلك، يقولون قالوا هذا ما يستحق او هذا ابن حلال، وهذا موجود الان يقول هذا ابن حلال والله ما يستاهل، هذه عندنا والله ما يستاهل هذا ابن حلال، وفي بعض البلاد هذا ما يستحق. سبحان الله، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو سبحانه وتعالى اعلم بالشاكرين. يقول ابن جوزي كأن الله ظلمه أو يظلمه كأنه لا يستحق، قدحا في القدر، قدحا في القدر، يقدح في تقدير الله جل وعلا وكتابته الأزلية وأفعاله ومشيئته، قدحا في القدر وارتفاعا على الخالق جل وعلا في التحكم عليه، يريد ان يتحكم على افعال جل وعلا. لو قلنا لكل واحد نترك له المجال، يعني حتى على سبيل الفرض الجدلي كل واحد يقول اللي عنده الحاجه اللي هو مش عاجبه مش عاجبه يقول لك، فتجد عجبا انت تنقص شيئا غيرك يثبته، وانت لا ترضى لشيء غيرك يرضى به، وانت تقول هذا غلط والثاني يقول هذا صح. واذا جاء رايتم مجالس الشعب او الامه او المجالس النيابيه او البرلمانات ترون فيها فوضى، هذا يقول دي صح ودي غلط ودي اعترض على ذلك، لان العقول متفاوته، العقول متفاوته متفاوته. لماذا؟ لاختلاف العلوم، انت عندك معلومات معينه في جانب معين والاخر هذا ينقص هذا الجانب، فانت تنظر اليه نظره دونيه، يعني ما تفهمش حاجه في الموضوع الكيمياء بس او في الفيزياء، عشان كده هو مش قادر يقيم هذا الامر تقييم صحيح، والثاني يقول هذا ما يفهمش حاجه اصلا في الاداره عشان كده مش قادر يتخذ القرار. وقف على ذلك، لو ترك الامر لافهام الناس لفسدت السماوات والارض. لو قلنا يا جماعه خلاص، هل احنا الان نستطيع ان نخرج لو عرضنا مساله خلافيه، حتى لو قلنا في مساله اداريه مثلا الشارع ده نوسعه ولا ما نوسعوش، او الترعه دي كانت موجوده نردمها ولا لا، نجد اقوال وافهام كل واحد يطلع بشيء مختلف عن الاخر. ممكن نجد في 50 واحد 100 قول، لان العقول تتفاوت، العقول تتفاوت. فكيف لهذا العقل الضعيف المسكين العادي ان يعترض على الله جل وعلا وان يظن به جل وعلا ظن السوء؟ وربنا جل وعلا اولى بالجميع، فهو اولى بكل جميع، لانه جل وعلا له الاسماء الحسنى البالغه في الحسن غايتها، وله المثل الاعلى يعني الوصف الاعلى من كل شيء، من كل كمال، له الوصف الاعلى من كل كمال، له المثل الاعلى سبحانه وتعالى. فلا يليق بالعبد ان يظن بالله جل وعلا ظن السوء. إذن هذا الباب يتكلم عن هذه المسألة العظيمة الذي يقول المؤلف في آخرها طبعا مما نقله عن ابن القيم: فتش نفسك وفتش غيرك ستجد اعتراضا على القدر، سواء تكلم بلسانه أو بحاله. وقد أرشدنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله، يعني حسن الظن بالله واجب، واجب من واجبات التوحيد. يجب عليك أن تحسن الظن بالله جل وعلا دائما. إذا كنت خارج في تجارة تحسن الظن بالله، إذا كنت خارج في امتحان تحسن الظن بالله، إذا كنت ذاهب إلى زواج مثلا ومقبل على زواج تحسن الظن بالله، مسافر لعمل أو لعمرة أو لحج أو لغير ذلك تحسن الظن بالله. لأنه قد جاء في الصحيحين، في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. وفي خارج الصحيحين في المسند مسند احمد: فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. فظن بالله جل وعلا خير تجد الخير، والا فلا. تدعو الله جل وعلا فتظن ان الله جل وعلا وتعتقد انه سيجيب دعاءك، تستغفر الله جل وعلا فتظن ان الله جل وعلا سيغفر لك ويغلب عليك هذا، تتوب الى الله جل وعلا فظن حسنا ان الله جل وعلا سيتوب عليك. لذلك جاء في الحديث الذي صحيح مسلم: لا يموتن احدكم الا ويحسن الظن بربه، لا يموتن احدكم الا ويحسن الظن بربه. لذلك كان بعض السلف عند الموت يطلب ممن حوله ان يحدثوا بالاحاديث التي فيها الرجاء، الرجاء وما عند الله جل وعلا مما عنده للابرار. وكان بعضهم يطلب من اخواني ان يحدثوا باحسن ما فعل، يعني يقول: ما شاء الله يا فلان، انت انسان شارع للخيرات وموفق في الجماعات وتالي لكتاب الله وقادم على رب كريم جواد يعفو ويغفر ويصفح، ابشر يا فلان، حتى يموت الشخص ويحسن الظن بربي جل وعلا. لان الله جل وعلا يقول في قدسي: انا عند ظن عبدي بي. وفي روايه المسند عند احمد وغيره: فليظن بي ما شاء. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. أنت بتظن بنفسك الظن الجميل وتظن ظن السوء بالله سبحانه وتعالى؟ من أولى بالجميل؟ الذي وهب الجمال ورحمته وسعت كل شيء ويجود ويعطي كل يوم هو في شأن، يعطي هذا ويرزق هذا ويفرج كرب هذا ويشفي هذا الى غير ذلك، من اولى بالجميع؟ فاحذر النفس الاماره بالسوء الخداعه التي جبلت على الظلم والجهل والطغيان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا يظن بنفسه ظن جميل ويظن بربه ظن السوء. إذن الإخوة الكرام كما ترون هذا الباب من الأهمية في المكان في حياة الناس حتى في حياة عوام الناس في حياة عوام الناس يحتاجون إلى هذا الأمر. إذن أيضا ينبغي علينا أن بعدما نفهم هذا الباب ونفهم أدلته ونحسنه نعلم غيره. إذا كنا في مدرسة أو في مصلحة أو في مكتب أو في محل أو في متجر فإن اللي يمشي بين الناس في الشوارع في المحلات ويدخل عليهم مصالحهم يجد العجب العجاب من هذا الأمر سوء الظن بالله جل وعلا. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب دليلين ونقل كلاما من زاد المعاد بن القيم اختصره في معنى سوء الظن او في امثلة على سوء الظن حسب ما يتيسر الوقت ان شاء الله تعالى سنأخذ هذه الامثلة. الدليل الاول نذكر هذه الادلة باختصار في قول الله جل وعلا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية في آل سورة آل عمران ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق قد أهمتهم أنفسهم ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء يقولون هل لنا من الأمر من شيء يعني احنا ما فيش بيدنا شيء لا الأمر القدري ولا الأمر الشرعي لم نساور في الخروج. المنافقون يقولون نحن لم نكن نرضى بالخروج قلنا لكم اجلسوا في المدينة لا تخرجوا إلى المشركين فأنتم خرجتم وتسببتم في قتل من قتل وليس لنا من أمر شيء مما حصل قدرا من قتل من قتل من إخواننا وليس لنا من أمر شيء مما وعدنا به من النصرة يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يعني ظن أهل الجاهلية وهذا الظن ظن باطل مبني على الجهل هذا الظن ظن باطل مبني على الجهل ومبني على سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وأنهم ظنوا أن الله جل وعلا يمكن الكفار على المسلمين ويدير الدائرة على أهل الإسلام وهذا ظن السوء وأيضا من ظنهم ظن السوء أن هذا الذي حصل ليس فيه حكمة والحكمة فيه الابتلاء كما قال جل وعلا وليمحص ففيه التمحيص وليبتلي الله ما في صدوركم الابتلاء ما في الصدور من الإيمان والنفاق والتمحيص التطهير والتمييز تمييز الطيب من الخبيث والمؤمن من المنافق ففي حكمة عظيمة. وأهل العلم يقولون بأن الإنسان لو ترك دائما في نعمة وفي عافية لم يحصل هذا التمحيص ويركن الإنسان الغفلة وقد يحصل عند الإنسان نوع من العجب والكبر دائما في عافية ودائما في خير ودائما في غنى ودائما في صحة قد يقتر الإنسان بنفسه وبعمله لكن يقولون الابتلاء هذا مثل الدواء الكريه الإنسان يأخذ الدواء الكريه للعلاج وليصلح شيئا في داخله وفي نفسه الابتلاء بالمصائب بالأمراض بالفتن بالابتلاء من الأقارب أو الإخوان أو الجيران هذا ليه فائدة ليميز الله الخبيث من الطيب لكن لو الإنسان ظل هكذا بالابتلاء يحصل عنده نوع من الغفلة والعجب والغرور والكبرياء فالابتلاء يكون لترحيص ما في الصدور وابتلاء ما في النفوس وتمييز ما في النفوس من الإيمان أو النفاق. أهل المنافقون لا يعرفون هذا، يقولون إنما هذا حصل بدون حكمة، عفو هكذا لمجرد المشيئة، وهذا طعن في حكمة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا كل أفعاله من حكمة عظيمة جليلة سبحانه وتعالى. ورد عليهم في قوله تعالى قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، إلى أن قال قل لو كنتم في بيوتكم لغرض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنت جالس في الفراش ونايم على السرير ومكتوب لك تموت في المكان الفلاني في الحارة الفلانية في البلدة الفلانية لخرجت، ولا جاءك من يقول لك خبط عليك ويجيب لك العربية أو السيارة أو التوك توك تركب معه إلى تموت في المكان المقدر لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني إلى مصارعهم، خرجوا إلى مصارعهم وأماكن موتهم. وهذه تكلمنا عليها الآية هذه في الدرس كما قلت قبل الماضي فلم أصب بها. ثم الدليل الثاني عند المؤلف قوله تعالى من سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. الظانين بالله ظن السوء يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ما هو ظن السوء في هذه الصورة؟ صورة الفتح مذكور في نفس الصورة في الآية 12 أنهم قالوا، قال الله جل وعلا عنهم بل ظننتم، قال الله جل وعلا بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما ظنوا أن المسلمين لن يرجعوا أبدا إلى أهليهم وإلى مدينتهم وسيحصل عليهم الفناء في هذا الخروج إلى الحديبية. قصة الحديبية وفتح صلح الحديبية سمي فتحا لما حصل فيه من الفتح. المسلمون خرجوا عددهم 1400 رجل ورجعوا، وبعد سنتين جاءوا إلى مكة وفتحوها وعددهم 10,000 مقاتل، فلذلك سمي فتحا من 1400 رجل إلى 10,000 مقاتل. ما الذي حصل؟ لماذا سمي فتحا؟ لأنه بهذا الصلح الذي عقدوه مع المشركين هدأ الناس وحصلت لهم الهدنة، فبدأ الناس يتعرفون على الإسلام ويأتون يسألون عن الإسلام ويسألون المسلمين، فدخل الناس في دين الله أفضل. خلاص حصل في أمان وهدنة، والذي يريد أن يدخل الإسلام يدخل، وصار عند الناس أمن وأمان. فبعد سنتين دخل المسلمون مكة في 10,000 مقاتل، فلذلك كان هذا فتحا مبينا. فالله جل وعلا خيب ظن هؤلاء وقال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، ظنوا أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم. فحصل هذا الفتح العظيم ودخل المسلمون مكة، وفتح الله جل وعلا مكة بهذا الفتح المبين، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا. قال ابن القيم المؤلف رحمه الله تعالى ينقل المراد بهذا الظن السيء الذي ظنه المنافقون والمشركون ينقله المؤلف من كلام ابن القيم في زاد المعاد، في زاد المعاد مختصرا جدا، وقد ذكره ابن القيم في الفوائد والحكم المستنبطة من غزوة أحد في زاد المعاد المجلد الثالث من صفحة 228 إلى صفحة 235 أو 36. هذا الكلام اختصره المؤلف من زاد المعاد، اختصره في صفحة ونصف تقريبا. ابن القيم ذكره على ما ذكرت بحوالي 7 صفحات. وفي نسخة دي أن هذا الكلام سمعناه وهو يقرأ على سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من زاد المعاد في تاريخ 20 من ذي القعدة في عام 1416، يعني في نسخة دي مسجل فيها التاريخ من هنا، يعني كان هذا يقرأ على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لأن الشيخ كان يقرأ عليه زاد المعاد في يوم الأحد مع سنن النسائي وتفسير ابن كثير وصحيح البخاري، فمسجل عنده هنا انه من هنا من هذا المكان قرئ على الشيخ او سمعنا على الشيخ هذا المقطع من تاريخ 20/11/1416. والشيخ جاء في هذا الموقف الذي نقله المؤلف، وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله لأنه سبحانه لا ينصر رسوله، قال الشيخ ابن باز في هذا الموطن: من هنا نقل صاحب كتاب التوحيد في باب الرد على منكر القدر. وهذا انتقال ذهن من الشيخ، وإنما هو باب الرد على منكر القدر سيأتي إن شاء الله في القادم، وإنما هذا باب يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الذي الباب الذي معنا. لكن هذا مسجل عندي في نسختي أن الشيخ قال هذا في تاريخ 20/11/1416. وأنا أذكر هذا من باب توثيق المعلومات أحيانا، لأن في بعض الناس يعني أحيانا يأتيها الشيء كالشمس في رضاعة النهار ويطعنون فيه. ونهاية هذا الدرس كتبت فيه: إلى هنا بلغ قراءة عن الشيخ ابن باز في يوم 20 من ذي القعدة 1416 قبل حج هذا العام. نسأل الله جل وعلا أن يعيده علينا في العافية في الدين والدنيا، إنه كريم مجيد. هذا كتبته في نسختي من أثناء الدرس. فالقصد من هذا الكلام أن هذا الكلام منقول من ابن القيم باختصار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، يعني يذهب الدين الإسلامي، يذهب التوحيد. هذا التفسير قاله الإمام قتادة والسدي. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، هذا تفسير ابن عباس، أن ظن الجاهلية أنه التكذيب بالقدر الذي حصل على المسلمين من القتل ومن عدم النصرة أو عدم الانتصار، لأنهم تركوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم: لا تنزلوا من على الجبل سواء رأيتمونا غنمنا أم هزمنا، لا تنزلوا من الجبل أبدا. فلما رأى بعض المسلمين على الجبل أن المسلمين قد هزموا الكفار قالوا: لماذا ننزل هنا على الجبل، ننزل ونشارك إخواننا. فلما نزلوا رآهم خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل نزلوا على الجبل، فأحاطوا بهم من خلفهم وأحاطوهم بالقتل من الخلف ومن الأمام، وجعلوا المسلمين داخل الدائرة، فحصلت الهزيمة. فيقولون: فسر بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته.
الله أكبر. أشهد أن لا إله بلاد الهند ما وراء النهر وإفريقيا إلى غير ذلك.
فحصل وتم بفضل الله جل وعلا ما وعد الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأظهره على الدين كله. يقول: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفاتحة، وإنما كان هذا ظن السوء في زاد المعاد تكملة وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسماء الحسنى وصفات العليا، لا يليق بالله جل وعلا، لا يليق أن يظن الإنسان بالله جل وعلا أنه يخذل نبيه ويخذل أولياءه. قد قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. هذا وعد صادق لا يتخلف. ثم يقول إن هنا اختصار حوالي سطرين: وما يليق بحكمته وحمده. يقول ابن القيم: بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، لا يخلفه لأنه وعد بالنصر والتمكين. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد لا يتخلف. وإن جندنا لهم، وإن تأخر، وإن تأخر فترة وزمان من أزمنة، لكن تأخيره كما قلنا، لكن تأخيره الحكمة بالغة. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة، يعني يجعل الباطل هو المنتصر على الحق دائما، إدالة مستقرة دائما يضمحل معها الحق، فهذا ظن السوء، لأنه نسبه إلى ما لا يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته. فإن حمده وعزته، هذا كان ابن القيم رحمه الله المؤلف، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، تأبى أن يستمر علو وانتصار الكافر على المسلم. قد يكون هذا فترة أو في مكان محدد أو في زمان معين، لكن حكمة الله جل وعلا تأبى ذلك، أن يكون هذا الشيء مستمر أو مستقر دائما، وتأبى أن يذل حزبه وجنده. تأبى حكمة الله جل وعلا أن يذل حزبه وأنصاره وجنده الذين ينصرونه، لأن الله وعد قال: وإن جندنا لهم الغالبون إن تنصروا الله ينصركم. وأن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة الظفر الدائم لأعداء المشركين به، هذا مستحيل، وإن كان قد يكون في وقت دون وقت. ثم يقول: أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة. ابن القيم يقول أيضا: هي أحب إليه من فواتها فلم يقدرها أبدا. يعني لما حصل ما حصل من على المسلمين في أحد، وأخذوا هذا الدرس، يعني إذا سئلت سؤالا لماذا حصلت الهزيمة على المسلمين في أحد، سيكون الجواب البدهي الذي يقول كل إنسان هو ماذا؟ لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل. فإذا تأتي الهزيمة بالمعقول، وتأتي الهزيمة بمخالفة الوحي ومخالفة أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت المخالفة منهم ووقع عليهم، وقعت الهزيمة عليهم وحصل لهم هذا التأديب والتهذيب والترقية، أخذوا هذا الدرس. فكان النصر حليفهم بعد ذلك في كل غزواتهم وسراياهم، إلا أيضا ما حصل في أي شيء في غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. خرجوا من مكة في عدد ضخم، دخلوها في 10,000 مقاتل، وخرج إلى حنين قالوا لن نغلب اليوم من قلة. فحصل عليهم بعض ما حصل، وثم كان لهم النصر على ذلك. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن هذه دروس يستفيدها الإنسان. هذه الهزيمة ليس المقصود منها مجرد الهزيمة، لا، المقصود منها أخذ العبرة. فقلنا بعد ذلك المسلمون كان النصر حليفهم في كل غزواتهم ومغازيهم. يقول او انكر ان يكون قدره لحكمة بالغة يستحق علي حمد، بل زعم ان ذلك لمشيئة مجردة. هذا قول من؟ قول جبرية. يقولون يفعل لا لحكمة، يفعل بدون حكمة لمجرد المشيئة لانه اراد ذلك وشاء ذلك. هذا قول جبرية. وذلك ظن الذين كفروا، يعني هذا الكلام الطعن في حكمة الله في الحقيقة أصله من أفعال الكفار. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم يقول أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، وإن كان قد لا يتحرك لسانه بهذا، لكن حاله يشهد بهذا، كما ذكرنا لكم في أول الكلام من كلام ابن عقيل ومن كلام ابن الجوزي. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته، يعني مقتضى حكمته وحمده سبحانه وتعالى. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن بالله ظن السوء. الذي يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله جل وعلا فقد ظن بالله جل وعلا ظن السوء. كلمة وعد الصادق غير موجودة في دار المعاد في النسخة راجع. يقول الشيخ فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. الانسان اللبيب، طبعا المؤلف قفز كلام طويل جدا واتى لهذا الموضع، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب الى الله وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء. ثم يقول ابن القيم وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء. يظن الإنسان السوء والسوء بنفسه التي هي مأوى كل شر ومأوى كل سوء المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بالظن السيء أو بالظن السوء من أحكم الحاكمين. نفس الإنسان الأمارة بالسوء المركب على الجهل والظلم هي أولى بالظن السيء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى. ثم يقول ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده، هذه النسخة معنى تعنتا على القدر، تعنتا لكن في ذات المعاد تعتبا يعني معذبا للقدر. في ذل المعاد مثلا يقول تعتبا على القدر يعني معذبا للقدر. لو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعتبا على القدر يعني معذبا للقدر، وفي هذه النسخة تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا كما قلنا في أول كلام. لماذا أعطى فلانا ولم يعطني؟ لماذا فلان العاصي الفاسق يجلس في القصور وفي السيارات الفارهة وفي الخدم والحشم، وهذا الذي يصلي في الجماعات والجمع ويقرأ القرآن يجلس في كوخ أو غرفة أو يجد له مأوى يلوم القدر ويعترض على ربه جل وعلا ويعاتب ربه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: فمستقل ومستكثر، مستقل في هذا ومستكثر، مستقل من سوء الظن أو مستكثر من سوء الظن بالله. وفتش نفسك، هذا الكلام الذي نقول، فتش نفسك، اجلس كده مع نفسك، هل أنت تحدث نفسك بها؟ هل أنت سالم من ذلك؟ فتش نفسك هل أنت سالم. فيقول الشيخ: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة. إن تنجو من هذه الخصلة اللي هي سوء الظن تنجو من ذي عظيمة. تنجو هذه مجزومة في جواب الشرط، تنجو مجزومة بحذف الواو، من ذي عظيمة يعني من شر عظيم. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا، يعني لا أظنك ناجيا. ثم يكتب ابن القيم هذا بعض هذه الفوائد بأبيات جميلة أيضا في زاد المعاد صفحة 236، يقول فيها نختم بها الدرس، وكما قلت لكم هذا الدرس الأخير قبل رمضان، إن شاء الله يكون بإذن العودة في 10 شوال إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله سيكون الدرس بعد رمضان في 10 شوال الموافق السبت 18 من سبتمبر، 10 من شوال الموافق 18 من سبتمبر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظن بنفسك قط خيرا، ولا تظن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهول. فقل وقل يا نفس مأوى كل سوء، قل يا نفس مأوى كل سوء، أيرجى الخير من ميت بخيل، أيرجى الخير من مآله للموت وهو بخيل. وظن بنفسك السوء تجدها، ظن السيء ظنه بنفسك تجدها كذاك، وخيرها كالمستحيل. وما بك من تقى فيها وخير، ما فيك من خير وتقى وصلاح، فتلك مواهب الرب الجليل. يعني هذا كله من الله جل وعلا، والذي منحك إياه وجاد به عليك. وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن، ما أصابك من نعمة فمن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله سبحانه وتعالى، ما أصابك من خير وجود وصلاح وتقى فمن الله سبحانه وتعالى، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل. يعني اشكر الدليل الذي دلك على هذا، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فنستفيد من هذا الدرس أن الإنسان يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وأن حسن الظن بالله جل وعلا واجب من واجبات التوحيد، والإنسان يحذر من سوء الظن بالله جل وعلا، سواء عبر عن هذا بلسانه أو بحاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجمعنا على خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم. وهذا آخر الدروس كما قلنا.
الله أكبر، الله أكبر.